هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
من عاضد المختار من دون الورى، من آزر المختار من آخاه، من بات فوق فراشه متنكرا لما أضل فراشه أعداه، من خصه جبريل من رب العلا بتحية من ربه وحباه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد البشر محمد وآله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أعلام الهدى، وفي مناسبة جديدة ألا وهي ذكرى هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة بنوره المبارك في الأول من الربيع الأول وليلتها المعطاء ليلة المبيت. نرجو متابعة مستمعينا الكرام. أيها المحبون للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كان الانفتاح الرسالي العظيم الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله إثر المعاهدة التي أبرمها مع الأوس والخزرج في بيعة العقبة الثانية، والذي كان نقطة انطلاق الدعوة الإسلامية إلى العالم الأوسع والخطوة الكبيرة لبناء المجتمع الرسالي المؤمن بعد أن انتشر الإسلام في يثرب بجهود الصفوة من الدعاة المخلصين والمضحين من أجل الباري سبحانه وتعالى ونشر تعاليم الإسلام. وبذا أصبح للمسلمين بقعة آمنة تمثل محطة مركزية ومهمة لبلورة العمل الثقافي والتربوي والدعوة الإلهية في مجتمع الجزيرة العربية. وحين تمادى طغاة قريش في إيذاء المسلمين والضغط عليهم لإرغامهم على ترك الدين الإسلامي الحنيف وصرفهم عن نصرة المصطفى صلى الله عليه وآله، وحين كثر عتوبهم واضطهادهم، أمر المصطفى صلى الله عليه وآله أصحابه بالهجرة إلى يثرب، فقال: إن الله قد جعل لكم دارا تأمنون بها وإخوانا. فخرجوا على شكل مجاميع صغيرة وبدفعات متفرقة خفية عن أنظار قريش. نعم، ومع كل المعاناة التي لاقها النبي صلى الله عليه وآله من القريب والبعيد والضغوط والتكذيب والتهديد، حتى قال صلوات ربي عليه وآله: ما أوذي أحد مثل ما أوذيت في الله، فإن أمله صلوات ربي عليه وآله بالنصر على الأعداء والنجاح من تبليغ الدعوة الإسلامية لم يضعف، وثقته المطلقة بالله عز وجل كانت أقوى من قريش ومؤامراتها، وقد عرفت قريش فيه صلى الله عليه وآله ذلك، وتجسدت لديها الأخطار التي ستكشف عنها السنون المقبلة إذا تسنى لمحمد صلى الله عليه وآله أن يلتحق بأصحابه ويتخذ من يثرب مستقرا ومنطلقا لنشر دعوته. فأخذوا يعدون العدة ويخططون للقضاء عليه قبل فوات الأوان، على شرط أن لا يتحمل مسؤولية قتله شخص معين أو قبيلة لوحدها. فلا تستطيع بنو هاشم وبنو عبد المطلب مناهضة القبائل جميعا في دم صاحبهم، فيرضون حينئذ بأخذ الدية. كان القرار بعد اجتماع قريش في دار الندوة، وقد كثرت الآراء بينهم، أن يندبوا من كل قبيلة فتى شابا جلدا معروفا في قبيلته، ويعطى كل منهم سيفا صارما، ثم يجمعون على النبي صلى الله عليه وآله في داره، ويضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه. واتفقوا على ليلة تنفيذ الخطة، فأتى جبرائيل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأخبره بذلك، وأمره أن لا يبيت في فراشه، وأذن له بالهجرة. فعند ذلك أخبر الإمام عليا بأمورهم، وأمره أن ينام في مضجعه الذي كان ينام فيه، ووصاه بحفظ ذمته وأداء أمانته، وقال له أيضا: إذا أبرمت ما أمرتك به فكن على أحبة الاستعداد للهجرة إلى الله ورسوله، وسر لقدوم كتاب عليك. وهنا مستمعينا تتجلى صفحة من صفحات شخصية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، إذ استقبل أمر الرسول صلى الله عليه وآله بنفس مؤمنة صابرة مطمئنة، فرسم لنا أكمل صورة للطاعة المطلقة في أداء المهمات استسلاما واعيا للقائد، وتضحية عظيمة من أجل العقيدة والمبدأ. فما كان جوابه عليه السلام إلا أن قال للرسول صلى الله عليه وآله: أو تسلم يا رسول الله إن فديتك نفسي؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم، بذلك وعدني ربي. فتبسم الإمام علي عليه السلام ضاحكا، وأهوى إلى الأرض ساجدا، شكرا لما أنبأه به رسول الله صلى الله عليه وآله من سلامته. ثم ضمه النبي صلى الله عليه وآله إلى صدره وبكى وجدا، فبكى الإمام علي عليه السلام لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله. ما زلنا نتواصل مع مستمعين الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الحلقة الخاصة بليلة المبيت والهجرة النبوية المباركة من برنامجكم أعلام الهدى. لا فطفوه ذلك الشاعر الذي قال بحق الإمام علي عليه السلام وهو يبيت في فراش المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وأنت الذي للقبلتين مع النبي أول من صلى ومن ركعا، وأنت الذي في نفس مضجعه في ليل هجرته قد بات مضطجعا. لا نعم أيها الأحبة، قد يتبادر إلى الأذهان هذا التساؤل، ما هي الأسباب التي دعت أمير المؤمنين علي عليه السلام بأن يصبح أول فدائي في الإسلام، وذلك بمبيته على فراش المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا السؤال أحلناه إلى الدكتور وجيه فانوس المفكر الإسلامي من لبنان، فأجابنا مشكورا.
إذا أردنا أن نعطي جوابا لهذا التساؤل أو لهذا السؤال، فنحن نعيد قراءة الحدث ونجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب كان أول فتى يؤمن بالإسلام ويتبع رسول الله، وقبل هذا كان هو الولد الصغير الذي تربى في كنف رسول الله وفي عنايته ورعايته. من هنا فالعلاقة بين الإمام سلام الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علاقة حميمة من عدة نواحي، من النواحي الشخصية ومن النواحي العقائدية. هذان الأمران تلازما فيما بينهما كما يمكن أن نقرأ الحدث، وانضم إليهما أمر آخر عندما أصبح علي فتى شابا يحمل المسؤولية الإيمانية والدينية اتباعه الإسلام واعتناقه هذه العقيدة، وأراد أن يدافع عن الإسلام بدفاعه عن شخص نبي الإسلام. إذن هي علاقة التربية وعلاقة الإيمان وعلاقة وعي المسؤولية. كل هذه الأمور جعلت من موقف الإمام عليه السلام موقفا مثاليا في الدفاع عن الإسلام، وهو في طور البدء بالدعوة والانتشار بين الناس، وفي ضرورة حماية شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما دفع الإمام علي بأن يكون هذا الفدائي الأول، الشهدي الأول، الدفاعي الأول، سميه ما شئت من هذه الأسماء الكريمة في الإسلام، في تاريخ الإسلام. لم يكن موقف الإمام سلام الله عليه من المبيت في فراش رسول الله يوم الهجرة هو الوحيد، بل تبعته مواقف عديدة جدا 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 استمرت، وما زالت منهجية هذه المواقف موجودة في حياتنا حتى اليوم.
تحية طيبة لتواصلكم مستمعينا، كما نشكر الدكتور وجيه فانوس المفكر الإسلامي من لبنان على المشاركة القيمة. أجل أحبة الخير والطيب، عندما جاء الليل اتشح الإمام علي عليه السلام ببرد الرسول صلى الله عليه وآله الذي اعتاد أن يتشح به، واضطجع في فراش المصطفى صلى الله عليه وآله مطمئن النفس رابط الجأش ثابت الجنان، مبتهجا بما أوكل إليه فرحا مسرورا بنجاة الصادق الأمين. وجاء فتيان قريش والشر يملأ نفوسهم ويعلو سيوفهم، وأحاطوا ببيت الرسول صلى الله عليه وآله. فلما كان الثلث الأخير من الليل خرج النبي صلى الله عليه وآله من الدار وقد كان مختبئا في مكان منها، ولما حان الساعة تنفيذ خطتهم هجموا على الدار، وكان في مقدمتهم خالد بن الوليد، فوثب الإمام علي عليه السلام من فراشه فأخذ منه السيف وشد عليهم فأجفلوا أمامه وفروا إلى الخارج. وبذلك أيها المحبون للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كتب الله القادر السلامة لنبيه صلى الله عليه وآله والانتشار لدعوته. نعم، بهذا الموقف الرائع والإقدام الشجاع والمنهج الفريد سن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام سنة التضحية والفداء لكل الثائرين من أجل التغيير والإصلاح والسائرين في دروب العقيدة والجهاد. لم يكن هم الأمير إلا رضا الله جلت قدرته وسلامة نبيه وانتشار دعوته الكريمة، فنزلت في حقه صلوات الله عليه وآله في حق إمامنا علي الآية المباركة الشريفة، وهي الآية السابعة بعد 200 من سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نعم، كان مبيت الإمام علي عليه السلام على فراش حبيبه رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله خذلانا سافرا لقريش المعتدية، فقد خابت آمالهم وفشلت خططهم في قتل المصطفى صلى الله عليه وآله، وكان فيها إرغام الشيطان وعلو شأن الإيمان، وقد باه الله القدير الجليل بهذه التضحية ملائكته. نعم أيها الكرام، وصلنا إلى مرفأ الختام كما يقال. شكرا على طيب الاستماع ورائعه ولطف الباري تعالى، نسأله تعالى أن يشملكم وإيانا، متمنين لكم حياة طيبة نقية بعون الخالق الكريم. تحية لكم طيبة، ونسأله أن يمن علينا وعليكم بزيارة المسجد النبوي الشريف وزيارة سيدنا ومولانا الإمام علي عليه السلام في القريب العاجل. لا تنسونا من صالح الدعاء.